الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى على ما يتعلق بصيغة الصلاة الإبراهيمية وكيف تقال وما هي أجمع صيغة للصلاة الإبراهيمية وما حكم الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، عرفنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله رجح أنها مشروعة وأنها سنة، وأن الأدلة التي استدل بها القائلون على وجوب الصلاة الإبراهيمية لا تنتهض عنده. والمسألة كما مر معنا اختلف فيها الفقهاء إلى قسمين، فجماعة ذهبوا إلى وجوب الصلاة الإبراهيمية وهم الشافعية والحنابلة، وذهب جماعة إلى أن الصلاة الإبراهيمية إنما هي مشروعة مسنونة، وهو مذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقد عرفنا من النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيغة الصلاة الإبراهيمية أن من أفضلها وأن أكملها وأجمعها هو أن يقول: اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان مسألة وجزئية في هذه الصلاة الإبراهيمية، وهي: ماذا يقصد بقوله وعلى آل محمد؟ من المقصود بآل محمد؟ هل هم آل البيت؟ هل هم أهل الكساء؟ هل هم آله بمعنى أمته، بمعنى أمته أي كل من دخل في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والمراد بالأمة إنما هي أمة الإجابة لا أمة الدعوة. هذه آراء فسر بها الإمام الشوكاني ما جاء في هذا الحديث، وقد ساق حديثين لأبي حميد ولأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما بينا فيهما بعض معنى المراد من الآل الذي ورد في الحديث. قال: باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث متفق عليه. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن التشهد كان بصيغة اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، فاعتبر الأزواج والذرية هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون هذا تفسير للآل، ويكون هذا بيان للآل، ويكون هذا تفسيرا لمعنى الآل التي جاءت في الروايات الأولى على سبيل الإجمال في قولهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو اللهم صل على محمد وآل محمد بوجود على وبحذف على، ففسر آل محمد بأزواجه وذريته. هذا أحد التفاسير التي فسرت الآل، لأنها تقابل قوله وعلى آل إبراهيم، فإن المراد بآل إبراهيم إنما هم ذريته وزوجاته، كما جاء في قوله تعالى عندما خاطب الملك سارة قال في قوله سبحانه وتعالى إن رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، لما جاء يبشر سارة بولدها إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقالت أبشرتموني على فقال إبراهيم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، وقالت زوجه أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ففسر آل البيت والخطاب لإبراهيم وزوج إبراهيم ومن سيأتي منهما من ذرية، وهذا هو الذي فسر به في حديث أبي حميد الساعدي. ولذلك الحديث أخرجه أحمد والشيخان. ومن هنا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج والذرية، هم الأزواج جمع زوج، والزوج يطلق على الذكر والأنثى، يقال فلانة زوج فلان ويقال فلان زوج فلانة، ولذلك جمع على أزواج. قال هم الأزواج والذرية، ووجهه يعني ووجه الاستدلال أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سائر الروايات المتقدمة، حيث قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته هنا، وفي الروايات السابقة اللهم صل على محمد وآل محمد أو وعلى آل محمد. قال واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهذه الآية إنما نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خاطبهن الله تعالى وخاطب نبيه وأمره أن يخيرهن بين الدنيا وبين الله ورسوله، قال يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسياق الآية وسباق الآية يدل على أن أهل البيت إنما أريد بهن الزوجات ابتداء، ويدخل فيهن غير الزوجات. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن غير الزوجات يدخلن في هذا الخطاب، بل إن من العلماء من استشكل حديث الكساء، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيت أم سلمة، فلما نزلت هذه الآية كان عنده كساء أدخل فيه فاطمة وعليا والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم، وضمهم في ذلك الكساء وقرأ هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وأخبر أن هؤلاء آل بيته. ولم يأذن لأم سلمة أن تدخل معهم في الكساء، ولذلك استشكل بعض العلماء هذا الصنيع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا إن ظاهره أن الزوجات لسنا من أهل البيت، حيث لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، يعني أم سلمة، أن تدخل وتندرج معهم في الكساء. لكن أجاب العلماء بأن هذا التفسير أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في بادئ ذي بدء وفي أول الأمر، وأن أهل بيته يعني أخصهم هم ذريته الذين هم من ولدي من أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإن الحسن والحسين ابنان لفاطمة، وأبوهم علي، ولذلك كانوا هم ذريات، هم الذين يمثلون ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تفسير خاص أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا معشر الأمة على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذه الآية تخص وتشمل أهل البيت، أعني الذرية، كما تشمل الزوجات. فسبب نزولها في الزوجات ومعناها شمل الذرية، فكأن أهل البيت يشمل كلا من الذرية ومن الزوجات. فالزوجات عرفنا بنص الآية، والذرية بهذا الحديث الخاص الذي خص النبي صلى الله عليه وسلم فيه أهل بيته. ولو أنه أذن لأم سلمة أن تندرج معهم لربما فهم الناس أن الذرية تبع للزوجات، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد لنا وأن يوضح لنا وأن يبين لنا أن أهل البيت كما تطلق على الزوجات تطلق على الذرية على الانفراد، ولهذا أدخل هؤلاء ولم يأذن لأم سلمة رضي الله تعالى عنها، لأن الآية ظاهرة فيهن، أعني زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: هذه الآية استدل بها البعض، أو قد يستدل بها البعض، على إثبات العصمة، لأهل البيت. هذه الآية لا تدل على العصمة، لأن الله سبحانه وتعالى لما خاطب نبيه قائلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال قبل ذلك: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كل هذا الخطاب والنهي الذي جاء في الآية يشعر بأن هذا الأمر قد يقع منهن، لأن النهي إذا وجه النهي لشخص عن شيء فإنه يدل على أن هذا الشيء قد يقع مما من الذي نهي عنه، فكونه أمر ممكن الوقوع مشعر بأنه لسوا بمعصومين. وهذه الآية لا تخص آل البيت وحدهم كما قلنا، وإنما تشمل الزوجات كما تشمل الذرية، والحكم فيها واحد. ولم يقل أحد، يعني حتى الذين قالوا بعصمة الذرية لم يقولوا بعصمة كل الذرية، وإنما قالوا بعصمة الأئمة فقط من الذرية، وما قالوا بعصمة الزوجات، مع أن الآيات نزلت في في الزوجات. فلو يعني قالوا بهذا بالعصمة معنى أنهم لم يقولوا بعصمة من ذكر في الكتاب، لم يقولوا بعصمة من ذكر في الآية، وإنما قالوا ببعض أو بعصمة بعض من ذكر في الآية. وهذا التخصيص وإخراج بعض من ذكر في الآية يحتاج إلى دليل خاص، فالآية إذن لا تصلح أن تكون دليلا لهم، لأنها لا تدل على العصمة، بل تدل على وجوب الالتزام بهذه الأوامر، لأن الله سبحانه وتعالى منى على هؤلاء المخاطبين في هذه الآية بأنه ميزهم على غيرهم فاختارهم ليكونوا أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجات وذرية، واختارهم لكي يكونوا يعني آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عليهم من الالتزامات ما ليس على على غيرهم. ولهذا نبههم وبشرهم ولفت أنظارهم إلى أنه إنما طلب منهم ما طلب لأنه يريدهم أن يكونوا أهلا لهذا القرب، وأهلا لهذه الأهلية، وأهلا لهذا الانتماء، وأهلا لتلك الخصوصية. فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لذلك أمركم بهذه الأوامر السابقة، خير النبي الزوجات إما أن يريد الدنيا وإما أن يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذاته، وأمرهم بما لم يأمر به غيرهم، وكأنه قال: وإنما خصصتكم بهذه الأوامر حتى لا تكونوا كسائر الناس، وتكونوا أفضل الناس، وتكونوا أولى الناس، وتكونوا أكثر التزاما، لذلك إن فعلتم هذا ارتقيتم وتطهرتم وارتفعتم عن مقام سائر الناس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآية لا ليس فيها دليل على العصمة، ليس فيها دليل على العصمة. نعم. هو ليس المراد بخفض الحفظ الصوت، إنما عدم الليونة في الحديث، يعني المرأة إذا خاطبها الأجنبي وأرادت أن تكلمها لا ينبغي أن تلين القول، ولا ينبغي أن تخضع بالقول، ولا ينبغي أن تتكسر في القول، وإنما تتكلم كلاما هذا الكلام يعني يحول بين من تخاطبه وبين ما يتوجس من سوء وما يتوجس من شر، لأن المرأة إذا خضعت في القول طمع الذي في قلبه مرض. ولذلك هذا الخطاب وجه لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا الأمة مطالبة بذلك. فلا يجوز ولا ينبغي للمرأة الأجنبية أن تلين القول وتخضع في القول مع الأجانب، وإنما ينبغي أن تتكلم كلاما هو إلى الجفوة وإلى الشدة أقرب. يعني وإن تكلفت في كلامها وأظهرت شيئا من القسوة ومن الخشونة فذاك لها، لأن هذا يقطع ويطمع، يقطع طمع الطامعين، يقطع طمع الطامعين. ولهذا قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ومعنى معروفا يعني القول الذي جرى عليه العرف، الذي تعارف عليه الناس، كيف يخاطب النساء الرجال، كيف تتكلم المرأة الأجنبية مع الرجال، تتكلم بهدوء وتتكلم بكلام ليس فيه خنن وليس فيه تكسر وليس فيه خضوع، وإنما هو قول يعني يسوده التقوى، قول يظهر عليه الحشمة والحياء، كما جاء ذلك في قصة موسى عليه السلام عندما جاءته إحدى ابنتي شعيب، فجاءته كما قال تعالى تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما قالت له أكثر من هذا الكلام، وكل كلمة ضرورية لكي تبين له الغاية والهدف. بالرغم من أن ما دار بين البنتين وأبيهم من الكلام حول موسى عليه السلام كثير، لكنها جاءت وقالت القول المعروف: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فكذلك ينبغي للإنسان، المرأة الأجنبية إذا أرادت أن تخاطب الأجانب، أن تكلمهم من وراء حجاب، وأن تكلمهم بما لا يترك أثرا في نفوسهم وطمعا في نفوسهم. قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لأن ما قبل الآية وبعدها في الزوجات، وهذا ما يسميه علماء البلاغة ما جاء في سياق الآية وفي سباقها، فأشعر ذلك بإرادتهن، وأشعر تذكير المخاطبين بها بإرادة غيرهن. وبين هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي، وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من سره، أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكتال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا الحديث فسر أيضا المراد بالآل، وهم أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. ولذلك قال: وبين هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي: من هم المرادون بالآية وبسائر الأحاديث التي أجمل فيها الآل، حيث قال: صل على محمد وآل محمد، أو على آل محمد. ثم قال: ولكنه يشكل على هذا امتناعه صلى الله عليه وآله وسلم من إدخال أم سلمة تحت الكساء بعد سؤالها ذلك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم عند نزول هذه الآية مشيرا إلى علي وفاطمة والحسن والحسين: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، بعد أن جل لهم بالكساء. وقيل يعني هذا الإشكال، وقد عرفنا بيانه وتفسيره، وأنه لا إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليه هذه الآية فهم منها أن المراد بأهل البيت الذرية، فبين له الله جل وعلا أن الذرية تدخل، لكن أيضا ينبغي أن يراعى سياق الآية، وسياق الآية جاء في الزوجات، وقلنا إنه لم يدخل الزوجة معهم حتى لا يظن ظان أن الذرية تبع للزوجة، وإنما الذرية تدخل ابتداء في أهل البيت، كما أن الزوجات يدخلن بنص وسباق وسياق هذه الآيات. قال: وقيل إن الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هذا المعنى الثاني من معنى الآل، الذين حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم، لكن الذين حرمت عليهم الصدقة ليسوا بنو هاشم وحدهم، وإنما هم بنو هاشم وبنو المطلب. ومن أهل هذا القول الإمام يحيى، أي من أئمة الزيدية، واستدل القائل بذلك بأن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فسر الآل بهم، وبين أنهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وهؤلاء هم بنو هاشم، كما في صحيح مسلم قال: والصحابي أعرف بمراده صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب عن ذلك إن الصحابي إنما ذكر بعض آل إيه؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستغرقهم ولم يستوعبهم، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ساوى بين بني هاشم وبين بني المطلب، وأنه أعطاهم من الخمس كما أعطى بني هاشم، فدل ذلك على أن بني المطلب يدخلون في ذلك. قال: وقيل إنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وإلى ذلك ذهب الشافعي رضي الله رحمه الله ورضي عنه. وقيل يعني أهل البيت فاطمة وعلي والحسنان، وإنما هما الحسن والحسين، لكن ذكر بالحسنين على التغليب، وأولادهم، وإلى ذلك ذهب جمهور آل البيت أو أهل البيت يعني الشيعة، واستدلوا بحديث الكساء الثابت في صحيح مسلم وغيره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه يعني في هذا الحديث: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، مشيرا إليهم، يقول: ولكنه يقال إن كان هذا التركيب يدل على الحصر باعتبار المقام أو غيره، فغاية ما فيه إخراج من عداهم بمفهومه، يعني هذا الحديث دل بمنطوقه على أن أهل البيت هؤلاء الخمسة، ودل بمفهومه أن غير هؤلاء الخمسة ليسوا من أهل البيت، لكن هذا المفهوم يتعارض مع منطوقات أخرى، فإن سياق الآية وسباقها ينطق بأن أن الزوجات من أهل البيت، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم ماذا نصنع؟ نقدم المنطوق على المفهوم، خصوصا إذا لم يكن ثمة تعارض، والتعارض يزال لأن المنطوق أهل البيت، والمنطوق الآخر الزوجات، فدل ذلك على أن الزوجات وأهل البيت هم الذرية، هم المراد بهم أهل البيت. قال: والأحاديث الدالة على أنهم أعم منهم، يعني الحديث التي وردت إلا هو حديث أبي هريرة وحديث أبي حميد، وقبلهم الأحاديث التي وردت في الصلاة كما ورد في بني هاشم، وفي الزوجات مخصصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم. واقتصاره صلى الله عليه وسلم على تعيين البعض عند نزول الآية لا ينافي إخباره بعد ذلك بالزيادة، وهذه قاعدة عند علماء الأصول، يقولون إن ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العموم، إن ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العموم. الآية نزلت في أهل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وأهل البيت الذرية تدخل فيهم والزوجات تدخل فيهم، فلما ذكر الله الزوجات بنص القرآن أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبه إلى الذرية أيضا، ولذلك أدخلهم في الكساء وجللهم وقال هؤلاء أهل البيت، فذكرهم هنا لا ينافي ذكر غيرهم لأنه ذكر بعض أفراد العموم، والآية ذكرت بعض أفراد العموم أيضا، وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص بقيتهم رحمك الله، ها؟ يعني غطاهم. قال: واقتصاره صلى الله عليه وآله وسلم على تعيين البعض عند نزول الآية لا ينافي إخباره بعد ذلك بالزيادة، لأن الاقتصار ربما كان لمزية للبعض أو قبل العلم بأن الآلة أعم من المعينين، أو لبيان أن هؤلاء من آل البيت. ثم يقال: إذا كانت هذه الصيغة تقتضي الحصر، فما الدليل على دخول أولادي المجللين بالكساء؟ يعني إذا قلنا إن آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيعة طبعا كما مر معنا في القول الثاني أو القول الثالث قالوا إن المراد بأهل البيت هم أهل الكساء فقط وذريتهم. يقول: إذا كنتم معشر الشيعة المستدلين بهذه الآية وبحديث الكساء على أن المراد بأهل البيت هم أصحاب الكساء فقط وذريتهم، وأن الآية محصورة فيهم لقوله إنما التي تفيد وتدل على الإيه؟ على الحصر والقصر، إذا كان هذا مفهومكم، أما أصحاب الكساء الخمسة فالأمر مسلم، لكن كيف أدخلتم ذريتهم ولما تكن الذرية موجودة عند تجليلهم بالكساء؟ هذا سؤال طرح. يقول: ثم يقال: إذا كانت هذه الصيغة تقتضي الحصر، فما الدليل على دخول أولاد المجللين بالكساء في الآل، مع أن مفهوم هذا الحصر يخرجهم؟ يعني أنتوا لما قلتوا أن المراد بهم هم أهل الذين كانوا في تحت الكساء، إذا تقولون إن هذا في قوله إنما حصر لهم، معناه أن أهل البيت هؤلاء الخمسة وما عداهم ليسوا من أهل البيت، فيخرج بمفهوم الحديث ذرية الخمسة. يخرج ذرية أصحاب الكساء اللي هم الخمسة. هذا هو الاعتراض الذي ساقه. يقول ثم يقال إذا كانت هذه الصيغة تقتضي الحصر فما الدليل على دخول أولاد المجللين بالكساء في الآل مع أن مفهوم هذا الحصر يخرجهم؟ فإن كان إدخالهم بمخصص، يعني إن كان تقولوا إنه الذرية دخلت بدليل آخر، هذا معنى المخصص بمخصص، وهو التفسير بالذرية، وذريته صلى الله عليه وآله وسلم هم أولاده فاطمة، فما الفرق بين مخصص ومخصص؟ يعني أنتم إذا كنتم تقولوا إن المراد بهذه الآية هم أهل البيت بس، هم الخمسة وذريتهم، نقول الخمسة مسلمون، لكن كيف دخلت ذريتهم؟ تقولون بمخصص، نقول لكم وإدخال الزوجات أيضا بمخصص، ولا فرق بين مخصصكم ومخصصنا، بل إن مخصصنا أظهر وأقوى من مخصصكم، لأن الآية سياقها وسباقها إنما نزل في إيه؟ في الزوجات، إنما نزل في الزوجات. ولا يعني يبعد لو أن إنسانا قال إن المراد بهذه الآية هم الزوجات، ما يكون شاطا فيما قال، ولا يكون غاليا فيما قال، وإنما قلنا إن دخول الذرية إنما جاء من حديث الكساء الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الذرية من الآل، كما أن الزوجات من الآل. واضح؟ هذا ما أراده المصنف. قال فإن كان إدخالهم بمخصص وهو التفسير بالذرية، وذريته صلى الله عليه وسلم هم أولاد فاطمة، فما الفرق بين مخصص ومخصص؟ وقيل إن الآل، هذا هو القول الثالث ولا الرابع؟ الرابع. وقيل إن الآل هم القرابة من غير تقييد، وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم. وقيل، وهذا القول الخامس، هم الأمة جميعا، يعني كل أمة محمد هم من من آله. قال النووي في شرح مسلم وهو أظهرها، وهو يعني هذا القول أظهرها، أي أظهر الأقوال الخمسة: الزوجات والذرية، الذرية فقط، ها، بنو هاشم، بنو هاشم وبنو المطلب، ثم قرابته، ثم القول الأخير كل واحد من أمة محمد، يعني أمة الإجابة، يعني كل مسلم. والذي قال هذا الإمام النووي ذهب إلى ترجيح هذا القول، ولذلك قال وهو أظهرها. قال وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين. والمراد بالأزهري هنا إنما هو الإمام اللغوي صاحب كتاب تهذيب اللغة، لأنه فسر الآل من حيث اللغة بأنهم الأمة. قال وغيره من المحققين، انتهى يعني كلام النووي. فالنووي رجح أن الآل هم الأمة مستدلا بكلامي وبقولي قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذن ما قال أحد إن أبا لهب من آل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من مات من هؤلاء على غير الإسلام فهو ليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد آل النبي قرابته الذين آمنوا به، واضح؟ ولذلك قول نشوان هنا: لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي غير وارد. قال: ويدل على ذلك أيضا قول عبد المطلب من أبياتي: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. نعم. ها؟ ما فهمت. الإمام النووي نعم قوله مسلم له لورود الدليل في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله ورسوله وصالح المؤمنين. لحظة. أيوة، الأزهري إمام من أئمة اللغة، هذا إذا كان تتنافى الحقيقة اللغوية مع المعنى الشرعي ولا تنافي بينهما. ها؟ ما فيش تنافي. ولذلك قال أن علماء اللغة قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا إن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أمته. ها؟ هم أمته صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم أمة الإجابة الذين قبلوا هذا الدين، فهؤلاء أمته صلى الله عليه وسلم. واستدل على ذلك بأدلة. نعم، ايش تقول؟ ايه لانه ما هم من اهل نوح. نعم، ولذلك قال: الا امرأتك، بالنسبة للوط. قال: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. هذا قاله عبد المطلب لما جاء أبرهة بفيلته يريد هدم الكعبة، وفر الناس وخلوا بينهم وبين مكة وصعدوا إلى الجبال، ودعا عبد المطلب، ومن ضمن ما قال هذا البيت: وانصر على آل الصليب. والمراد بآل الصليب يعني النصارى، نسبوا إلى الصليب. وعابديه اليوم آلك، والمراد بآله يعني المؤمنين. قال: والمراد بآل الصليب أتباعه. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: من الأدلة على أن المراد بالآل هم أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما الدليل؟ قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وليس المراد به زوجته وأبناؤه فقط، وإنما المراد كل من تبع فرعون. ها؟ لا، زوجته ما هي منهم ما دامت أسلمت، لأن المراد بآله أتباعه. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأن المراد بآله أتباعه. واحتج لهذا القول بما أخرجه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الآل قال: آل محمد كل تقي. قال: وروي هذا من حديث علي رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أنس، وفي أسانيدهما مقال. فكأنه لم يصحح هذا الحديث. قال: ويؤيد ذلك معنى الآل لغة، فإنهم كما قال في القاموس: أهل الرجل وأتباعه. آله هم أهله وأتباعه. ولا ينافي هذا اقتصاره صلى الله عليه وآله وسلم على البعض منهم في بعض الحالات كما تقدم، يعني في حادثة الكساء، وكما في حديث مسلم في الأضحية: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، أما الأول فقال فيه: اللهم تقبل من محمد وآل محمد. وأما الثاني فقال فيه من أمة محمد، يعني ها عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من لم يضحي يعني لعجز ولعدم قدرة فقد ضحى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما سمعت؟ لا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الإنسان يضحي عن نفسه وأهل بيته. تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، ها هو وزوجته وأولاده ومن يعولهم، تجزئهم الشاة. واضح؟ قال فإنه لا شك أن القرابة أخص الآل، فتخصيصهم بالذكر ربما كان لمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم كما عرفت، وتسميتهم بالأمة لا ينافي تسميتهم بالآل، وعطف التفسير شائع في قوله يعني آل محمد وأمته. قال وعطف التفسير شائع ذائع كتابا وسنة ولغة، على أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور آخر هذا الباب فيه عطف أهل بيته على ذريته، فإذا كان مجرد العطف يدل على التغاير مطلقا لزم أن تكون ذريته خارجة عن أهل بيته. والجواب الجواب، يعني أن العطف عطف تفسير، وعطف التفسير كما قال جائز لغة وشرعا وعرفا، ولكن ها هنا مانع من حمل الآل على جميع الأمة، وهو حديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي، وهو حديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. ما يصير إن تارك فيكم الثقلين، هذا كلام مو صحيح، ها فالثقلين هذه عاد ها ما فيش الثقلين، ولكن يقول وهو حديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي الحديث، وهو في صحيح مسلم وغيره، فإنه لو كان الآل جميع الأمة لكان المأمور بالتمسك والأمر المتمسك به شيئا واحدا وهو باطل، لأنه قال لكن هذا الكلام لو أن النبي قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم كتاب الله وآلي، ها لو قال وآلي لورد هذا الاعتراض، لكن النبي قال إيه وعترتي، والعترة أخص من الآل، فأي اعتراض في هذا؟ ها العترة يعني الذرية، لا ما راحت. نعم هو ورد كتاب الله وسنتي، وورد كتاب الله وعترتي، هذا كله وارد وهو صحيح، وسنتي المراد بها سنته التي حفظها الناس، والعترة أيضا أن يحفظ الله الناس حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أن يحفظ الناس حقهم بأن يعظموهم ويروا فضلهم ويروا مكانتهم، وهذا من مراعاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تعارض بين هذا وهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال كتاب الله وسنتي، هذا الذي يتمسك به الناس في تطبيق منهج الحياة، وأيضا في قوله كتاب الله وعترتي، والمراد بالعترة أن يحفظوا حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لجانب النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه ما من شك إن كل إنسان مؤمن يعني يفرح لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تمسكهم والتزامهم وطاعتهم، فلا شك إنه يفرح بذلك. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاء يعطي الصدقة، جاء يعطي الحقوق، أعطى الحسن أكثر مما أعطى عبد الله بن عمر، فلما يعني نوقش في ذلك قال والله إن الحسن أحب إلى رسول الله من عبد الله، وإن الحسن أحب إلي من عبد الله، فهذا هو مراعاة عترة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم واحترامهم وتقديرهم. لكن هذا لا يؤدي إلى أننا إلى أننا نغالي فيهم، أو إلى أننا نحب الخارج منهم والعاصي منهم. العاصي منهم نكرهه لعصيانه، ونتمنى وندعو الله أن يرده وأن يعيده وأن يهديه، لأن هدايته أحب إلينا من هداية غيرهم، لأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نعرف أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم باقية، وأنه سيكون من ذريته المهدي المنتظر، والمهدي يخرج في آخر الزمان، فيلزم من خروج المهدي في آخر الزمان استمرار ذريته، والناس مأمونون على أنسابهم. نعم، قال فإنه لو كان الآل جميع الأمة لكان المامور بالتمسك بالمتمسك والآمر المتمسك به، لكان المامور بالتمسك والآمر المتمسك به شيئا واحدا وهو باطل. وقد عرفنا أن هذا الدليل غير متجه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، لا هو ما أراد بهم آل بيت النبي، أراد بهم أهل مكة، لأن الكعبة كانت في مكة، والكعبة بيت الله، وسكانها هم أهل الله، لأنهم كانوا يعني بجوار بيت الله. هذا الذي أراد، يقول في هذا البيت وانصر على آل الصليب. المراد بآل الصليب إنهم النصارى، لأن الحبشة في ذاك الوقت كانوا كرددانوا بدين النصارى، وسبب غزوة اللي هي أبرهة معلوم، أنه لما بنى ملك اليمن بيتا في صنعاء وأراد أن يصرف الناس عن حج بيت الله ليحجوا في إلى بيت صنعاء، الذي حدث أن رجلا من العرب ممن كان يدين بدين الحنيفية وممن كان يحج إلى مكة إلى بيت الله، أنه ذهب إلى بيت أهل اليمن وبال فيه، فلما بلغ الخبر أبرهة حلف أن يهدم الكعبة، فتوجه بها إلى بجيش عظيم إلى مكة فيهم الفيلة، ولما وصلوا مشارف الحرم وبلغ الخبر أهل مكة وما كان لهم يعني من قوة يمنعون أبرهة، وما كانوا على قوة يقابلون بها جيش أبرهة، فلاذوا بالفرار وارتقوا إلى الجبال، وهنالك أخذ الناس يعني أتباع أبرهة أخذوا أموال أهل مكة، ومن ضمن ما أخذوا مال عبد المطلب إبله ولذلك عبد المطلب طاف بالبيت وعندما أراد أن يغادر ووقف عند باب الكعبة يدعو ربه، ومن ضمن ما قال: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم، انصر آلك يعني الذين هم يعبدونك عند هذا البيت. فهذا لا ارتباط له بآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يلزم، لأنه إذا انتسب إلى نحن كما قلنا إن الناس مأمونون على أنسابهم، لأن الانتساب إلى بيت آل النبي صلى الله عليه وسلم التزام، والانتساب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه حقوق، فلا يجوز للمنتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصدقة ولا يأكل من الصدقة، ولا يجوز للمنتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يكون أشد الناس التزاما بسنته وأكثر الناس طاعة، فلذلك لها عليها التزامات. فمن ادعى أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا دليل يكذبه، وما عندنا ما يمنع ذلك، فإن آل بيت النبي انتشروا في الدنيا واستتوالدوا وأنجب بعضهم وكثروا، وهذا يعني من فضل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء الذرية إذا كانوا صالحين، إذا كانوا طائعين، إذا كانوا مخلصين، إذا كانوا مؤمنين، فهذا والذين آمنوا كما قال الله تعالى: واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاثر بالأمم الذين دخلوا في الدين، فلا شك أنه مكاثرته بآله وبذريته يعني شيء له مكانته ومنزلته، ولا شك أن هذا مما يفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذريته كثروا وانتشروا، وأنهم مستمسكون بدينه وأنهم طائعون، كما أن العاصي منهم لا شك أن التبعة عليه أشد، لأن أتيحت له فرصة التقوى والصلاح وكونه لم يلتزم، فلا شك أن هذا يعني أمر يعود عليه. وما عندنا كما قلت ما يمنع، وكما قلت إن الناس مأمونون على أنسابهم، فلماذا نطعن فيهم ونقول ليسوا من آل بيت النبي؟ ما الدليل؟ هل عندنا دليل على ذلك؟ أنت الآن عندما تقول أنا أنتسب إلى فلان ابن فلان، هل أحد يقول لك ليش ولماذا؟ الانتساب إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا هو غرم وليس غن، يعني لأنه يلزمك بأشياء كثيرة، يلزمك بأشياء أكثر من غيرك. فلو رؤيت أو شوهد إنسان يعصي وهو ليس من آل بيت النبي، وإنسان يعصي وهو من آل بيت النبي، الناس يلومون من انتسب إلى آل بيت النبي أكثر. ولذلك الانتساب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيه، ما نقدر نقول أن الانتساب فيه أجر أكثر وفيه مزية أعظم، لا، وفيه تخفيف من الـ من الـ من الـ من التبعات أو من الواجبات، لا، بل هو فيه شيء أعظم. ولذلك من انتسب يتحمل مسؤوليته. واضح؟ يراد بها فاطمة وابنيها وعلي رضي الله عنهم.